الاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله إخواني أخواتي في لقاء جديد نبحث فيه حول الجواب عن أهم سؤال يواجه العقل البشري، ألا وهو: من أين أنا، أو من أين هذا الوجود؟ ذكرنا مقدمة في غاية الأهمية، وهي: لا يمكننا استيعاب الجواب عن هذا التساؤل الكبير والمهم: من أوجد الكون؟ إلا من خلال فهم قانون السببية. وذكرنا بأن هناك تساؤلا مهما يحوم حول قانون السببية، وهو: عندما نقول الشيء يحتاج إلى علة، إلى سبب، هل كل ما يثبت له الوجود يحتاج إلى سبب أم لا؟ الجواب تحديدا عن هذا السؤال يتوقف على طرح سؤال آخر، وهو: ما هو مناط الاحتياج إلى علة، وما هو مناط الاستغناء عن العلة؟ يعني متى يحتاج الشيء إلى علة تفيض عليه الوجود، تمنحه الوجود، ومتى يستغني الشيء عن علة تفيض عليه الوجود؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، ينبغي لنا قبل أن نحرر أي جواب نصل إليه، سواء كانت النتيجة إثبات وجود الله أو أن النتيجة نفي وجود الله، لابد أن نحرر الجواب عن هذه المسألة، وهي مسألة ما يعبر عنه العلماء: مناط الاحتياج إلى العلة، مناط الاستغناء عن العلة. قد يقول قائل: لماذا تطرح فكرة الاستغناء عن علة؟ هل هناك شيء من الأشياء يمكن فرض استغنائه عن علة موجدة؟ نحن نقول ابتداء، وأتذكر أننا طرحنا في اللقاءات السابقة أن البحث يمر عبر مرحلتين: مرحلة ثبوتية ومرحلة إثباتية. في أفق الثبوت والفرضية نحن نقول: هل يمانع العقل، وإن كنتم من أنصار التجربة، هل تمانع التجربة، وهل يمانع العقل، وهل يمانع أي مصدر من مصادر المعرفة البشرية من فرض شيء يستغني عن العلة أم لا؟ إن قلتم نعم، قل هاتوا برهانكم. ما هو الدليل العقلي؟ ما هو الدليل الحسي التجريبي؟ ما هو الدليل الفطري الذي يفضي ويقضي بأن هناك شيء يمتنع أن يستغني عن علة؟ نحن ندعي أنه لا يوجد دليل مهما كان نوع ذلك الدليل يلزمنا بأن كل ما ثبت أنه موجود احتاج إلى علة. ولهذا نحن نلجأ ونطرح هذا البحث: ما هو مناط الحاجة إلى علة؟ بعد إقرار العقل بأنه لا دليل على أن كل شيء ثبت له الوجود يحتاج إلى علة، الآن من حقك أن تسأل، تقول: ما هو مصداق هذا الشيء؟ يعني أعطينا مثالا، أعطونا مثالا على شيء ثبت أنه موجود في الوقت الذي استغنى عن علة توجده. قلنا لكم لا تستعجلوا، هذا البحث بحث إثباتي وليس بحثا ثبوتيا، نحن في أفق الثبوت والفرضية. هل هناك دليل عقلي يمنع من وجود شيء يستغني عن علة أو لا يستغني عن علة؟ نحن نقول لا يوجد دليل عقلي، ولا يوجد طريق برهاني، ولا يوجد طريق تجريبي. من هنا صح لنا أن نبحث عن مناط الحاجة إلى علة، متى يحتاج الشيء إلى علة، متى لا يحتاج إلى علة. ذكرنا عدة نظريات، انتهينا إلى أن الموجود ما دام يأخذ حالتين، حالة التساوي من حيث الوجود والعدم، بعبارة أسهل، إذا نظرنا إلى ذات الشيء ووجدنا أن وجوده ليس ضروريا وأن عدمه ليس ضروريا، وهذا معنى استواؤه بالنسبة إلى الوجود والعدم. الآن وجودي أنا وجودي ليس ضروريا، بدليل أنني قبل 100 سنة لم أكن موجودا، كما أن عدمي ليس ضروريا بدليل أنني موجود. إذا ليس الوجود ضروريا، ليس العدم ضروريا، إذا أنا متساوي النسبة من حيث الوجود ومن حيث العدم، وبذلك نقول كل موجود يستبطن في حقيقته الاستواء والإمكان، يعني يمكن أن يكون موجود، يمكن أن لا يكون موجود، إذن يفتقر إلى علة. وأما متى ما فرضنا أن هناك موجودا يكون الوجود ضروريا بمعنى يمتنع عليه العدم، هذا يستغني عن علة. الآن من حقك أن تقول هكذا موجود متحقق في الخارج، قلنا لكم هذا البحث بحث إثباتي يأتي الكلام عليه. الآن خلونا نتكلم في أفق الفرضية والثبوت وطرح المحتملات. هل العقل يمانع أو لا يمانع؟ هل التجربة تمانع أو لا تمانع؟ إذن سر احتياج الشيء إلى علة، احفظوها جيدا لأنها مدخل ومفتاح لحل كثير من المعضلات الفلسفية والمعضلات العقدية. سر حاجة الشيء إلى علة كون وجوده وجودا فقيرا. ما معنى وجودا فقيرا؟ يعني متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. طبعا بين قوسين أقول لأهل الاختصاص، أنا أستطيع أن أفرق بين نظرية الإمكان الذاتي الماهوي والإمكان الوجود الفقري أو الإمكان الفقري، نظرية صدر المتألهين، لكن قدر الإمكان أحاول أن أبسط الفكرة من دون تعقيدات بالنسبة للسادة المشاهدين، وإلا بإمكان التمييز بين النظريتين حتى لا يأتي قائل يقول خلط بين النظريتين. لا يوجد خلط. تارة أعبر بالفقر وأعني بها نظرية الوجود الفقري، وأخرى أعبر بالإمكان وأقصد بها نظرية الإمكان الذاتي الماهوي، لكن لا يهمني كثرة المصطلحات بقدر ما أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الشيء إنما يكون محتاجا إلى سبب متى ما وجدنا أن ذلك الشيء إذا قسناه إلى الوجود قلنا وجوده ليس واجبا، إذا قسناه إلى العدم قلنا عدمه ليس واجبا، يعني يعيش حالة الفقر في ذاته. هذا هو سر الحاجة إلى علة. وبناء على ذلك إذا تأملنا عالم الكون كله من إنسه وغير إنسه، من المادة، من الذرة، من المجرة، من الأجسام، من الجسيمات، علينا أن نطرح في مقابلها هذا السؤال: هل وجودها ضروري أم غير ضروري؟ هل مرت بحالة لم تكن فكانت أم لا؟ هذا هو سر الاحتياج. انطلاقا من هذه المقدمة نريد أن نطرح أمورا في غاية الأهمية والجوهرية. ما هي هذه الأمور؟ بودي أن تلتفتوا إليها جيدا. نحن عندما نتناول قانون السببية، ما هو الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك طرح استفهام اسمه لما. مفاد هذا الاستفهام هو التعليل. نحن نعلل ماذا؟ في الحقيقة بعض الملحدين لم يفرق بين أنحاء التعليل، وإذا فرق بين أنحاء التعليل حاول أن يغمض عينه عن نحو ويبصر نحو آخر. الآن تتضح الفكرة، التفتوا جيدا. نحن ندرك أمور ثلاثة من حولنا. ما هي هذه الأمور؟ ندرك أن هناك وجودات بصيغة الجمع. النبات موجود، الإنسان موجود، الشمس موجود، القمر موجود، الكوكب موجود، الكتلة موجود، الجسيمات موجودة من نيترونات، إلكترونات، بروتونات. إذن فضاؤنا الكوني مليء بالموجودات بما فيها الكائن الحي والكائن غير الحي، بما فيها المرئي وغير المرئي، الجاذبية، القوى النووية الشديدة، الضعيفة، الكهرومغناطيسية. إذن وجودنا، عالمنا الفضائي، مليء بالموجودات، مليء بالكواكب، مليء بالأجسام والجسيمات. جيد، هذا ندركه، ندركه بحواسنا، ندركه بوجداننا. أيضا ندرك أمرا آخر. ما هو؟ ندرك أن هناك انسجاما وارتباطا بين أجزاء الكون، وهذا ما يقرره العلماء منذ عصر نيوتن وما قبله طبعا إلى خاتمة عصرنا هذا. يقرر علماء الفيزياء، سواء على صعيد الفيزياء الكلاسيكية أو الفيزياء الحديثة، أن هناك انسجاما وارتباطا بين أجزاء الكون. ما طبيعة هذا الانسجام؟ ما طبيعة هذا الارتباط؟ هذا من اختصاص الفيزيائي، من اختصاص الفلكي، وهذا ما سوف نصرح به وندلل عليه عندما نستعرض البرهان الكوني الذي يدل على وجود موجد لهذا الكون. ولهذا أساسا التسمية في القرن العشرين والحادي والعشرين عن نظامنا الكوني، أتعلمون ماذا يطلق عليه؟ يطلق عليه التصميم الذكي. التصميم الذكي يستبطن في داخله وجود الارتباط والانسجام بين أجزاء الكون، بما فيه الإنسان، بما فيه المرئي وغير المرئي. جيد، إذن التفتوا، أدركنا وجود أمرين أدركنا تحقق الموجودات في عالمنا، وأدركنا وجود الانسجام والترابط بين أجزاء الكون وذراته، وندرك أمرا ثالثا. ما هو هذا الأمر الثالث؟ ندرك الحياة في الكون، ندرك وجود الكائن الحي، وندرك اتصاف الكون بأنه حي يمكن الحياة فيه. إذن نحن عندما نواجه هذه الأمور الثلاثة، تحقق الموجودات، تحقق الانسجام والترابط، تحقق الحياة، تقول هناك من يشكك؟ نعم هناك من يشكك. المذهب اللاواقعي شكك في الأمر الأول، قال لا يوجد هناك وجود في العالم الخارجي. لكن نحن نتكلم مع أصحاب العقول وأصحاب الحس السليم، كيف ينكر وجودي؟ وكيف ينكر وجوده؟ وكيف ينكر؟ وهذه التحقيقات العلمية تحقيقات لا قيمة لها. وهناك من ينكر الانسجام والترابط بين ذرات الكون، انطلاقا من إنكاره لمبدأ السببية أصلا، والتشكيك في مبدأ السببية، ورفض ارتباط النتيجة بالسبب. ولكن التفتوا جيدا، لم أقف على من أنكر، باستثناء السوسطائي طبعا، لم أقف على من أنكر صفة الحياة الذي يحتوي هذا النظام الكوني. إذن نحن أمام ثلاث أمور في غاية الأهمية: تحقق الوجود، تحقق الانسجام والترابط، تحقق الحياة. تقول لي ما معنى الحياة؟ يكفي أن أعطيك أبسط معاني الحياة بمعنى الإدراك والشعور. إذن نحن عندما نبحث عن السبب تفصل سؤالا عن سؤال آخر، ولا تبحث عن علة للوجود من دون علة الانسجام والترابط، ولا تبحث عن علة الانسجام والترابط من دون السؤال عن علة الإدراك والشعور والحياة. هذه الأسئلة أسئلة ترابطية لا يمكن التفكيك فيما بينها. للحديث تتم في غاية الأهمية في حلقتنا القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.